سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كان الكلام في أنه يعتبر أن يكون الذابح مسلما، فلا يصح ذبيحة غير المسلم على ما هو المشهور عند علمائنا، حتى لقد قال صاحب الجواهر إن هذا يعد من ضروريات المذهب في زماننا هذا. وسبق أن بينا أن الضروري في مقابل النظري، الأمور النظرية في مجال للأخذ والرد فيها والنقاش وتبني رأي مخالف، أما الضروريات فيفترض أن يكون النقاش فيها مفروغا وأن إدراك مقدماتها ينتهي إلى إدراك نتائجها ولا مجال للنقاش فيها. فصاحب الجواهر يقول إن اعتبار الإسلام واشتراط الإسلام يعد من الأمور الضرورية في المذهب، لكن الروايات إذا نظرنا إليها وجدناها كما ذكرنا في ليلة مضت على ثلاثة أنحاء وعلى طوائف مختلفة. الطائفة الأولى ما دل على النهي عن ذبيحة غير المسلم بشكل مطلق، كصحيحة حميد بن المثنى عن العبد الصالح. الإمام الكاظم عليه السلام ينقل عنه حميد أو حميد، بعض العلماء قال في العرب لم يؤثر صيغة فعيل وإنما الأكثر فعيل تصغير، لكن هذا ليس دائميا. سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها. لا تقربوها، من الواضح أنه ليس المقصود القرب الجغرافي وإنما المقصود القرب المناسب لها. مثلا عندما تقول لإنسان لا تقرب المحارم مو يعني لا تقربهم أكلا، زين امرأة محرم عليك لا تقرب أكلها، وإنما المقصود لا تقرب نكاحها ولا تقرب الزنا بهذا المعنى، ولا تقرب الذبيحة التي ذبحها غير مسلم لا بمعنى مثلا أنه لا توصل إلى جانبها، وإنما المقصود لا تأكلها. فقال لا تقربوها، وهنا لم يفصل بين أنه سمى اليهودي والمسيحي أو لم يسمي. طيب، فضلا عن غير الكتابي، هذا إذا كان اليهودي والنصراني لا تقربها، فما ظنك به من لا يكون كذلك من أصناف الكفار. وبالأولوية يتعدى إلى بقية أصناف الكفار من غير أهل الكتاب، لأننا نعلم أن أحكام أهل الكتاب أقل وأهون وأخف في علاقتهم مع المسلمين من أحكام الكفار. فإذن هذه هالنوع من الروايات فيها إطلاق بأن لا تقربها أصلا، ما فيها تفصيل سميت أو ما سميت. الطائفة الثانية ما دل على الجواز بشكل مطلق، كصحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، عن ذبيحة أهل الكتاب أكلا ونسائهم تزويجا، فقال لا بأس به، ولا بأس به، يعني أنه ليس بحرام، لا الذبيحة حرام ولا النساء حرام. وأيضا لم يفصل في بقوله مثلا ذبيحة أهل الكتاب إذا سموا فكل، وإنما قال لا بأس به. هناك يقول لا تقربه، هنا يقول شنو؟ لا بأس به. وغيرها من الروايات. والثالثة ما دل على التفصيل بين سماع التسمية منهم فتحل الذبيحة وبين عدمه فلا تحل. هذه الطائفة تربط الأمر بالحل والحرمة بالتسمية، وأن تسمعها منهم وعدم التسمية فتكون حراما، كصحيحة حريز السجستاني عن أبي عبد الله عليه السلام. حريز هو كوفي، ولكن لأنه ذهب إلى سيستان، سيستان منطقة في أفغانستان الآن تقع، سيستان في أكثر من منطقة في خراسان، إحدى القرى سيستان الحالية الفعلية، وأيضا في أفغانستان، وهذا ذهب إلى هناك واستوطن وبدأ يبلغ المذهب، فأخذ هذا اللقب، مثل ما أن الحلبي أيضا لم يكن حلبيا وإنما كان كوفيا، ولكن على أثر كثرة ذهابه إلى حلب وتجارته هناك ومكثه بينهم عبر عنه بالحلبي. كصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، وزرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنهما قالا، هم الإمام الصادق والإمام الباقر، قال في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل. يعني مو إلا أنت تسمع بنفسك، وإنما يكفي خبر الثقة أيضا، وغيرها من الروايات. فهذه الرواية الثالثة كأنها، لولا بعد عندنا طائفة، كأنها يمكن أن تكون حل، أنه الروايات التي تقول لا تقربها ناظرة إلى عدم التسمية، الروايات التي تقول لا بأس به ناظرة إلى التسمية، فتنحل المشكلة. هناك طائفة رابعة وهي التي تعقد المسألة، ما دل على عدم الحلية حتى مع التسمية، كرواية زيد الشحام، باعتبار أنها رواية معنى ذلك أنها غير معتبرة. هذا التعبير لما يقول رواية فلان، إذا كان يتكلم في الفقه ويتكلم على أساس القواعد، عادة يصف الرواية بوصفها، مثلا يقول صحيحة، صحيحة زرارة، موثقة فلان، ومعنى ذلك أنها رواية شنو؟ معتبرة، يستدل بها. أما إذا قال رواية فلان أو خبر فلان، معنى ذلك أنها لا تتمتع بميزة الاعتبار. طيب، هذا في الفقه خصوصا، وبالنسبة لمن يلاحظون هذه الاصطلاحات، كرواية زيد الشحام، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكل ذمي أهل الكتاب، ولكن يعيش في بلاد المسلمين ويعمل بشرائط الذمة، فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسمي، وموثقة الحسين بن علوان. لاحظوا هنا، أنا مثلا الأولى قال رواية فلان، معنى ذلك ما إليها ميزة اعتبار، هنا قال موثقة الحسين ابن علوان لأنها معتبرة، يعني يمكن الاستدلال بها في الفقه. عن جعفر عليه السلام الصادق عن أبيه أن عليا، ليش يقول عن أبيه أن عليا؟ يمكن بينا أكثر من مرة، نظرا لأن مثل الحسين ابن علوان إذا كان غير إماميا فلا يعتبر الإمام الصادق مصدر تشريع، وإنما ينظر إليه باعتباره شنو؟ راوي من الرواة، يروي عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب إما باعتباره الصحابي فقوله حجة، أو باعتبار أنه لا يقول كلاما إلا من خلال رسول الله كما هو عند بعضهم بالنسبة للصحابة. لذلك تشوفه يقول عن أبيه عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يفعل كذا وكذا، أن عليا عليه السلام كان يقول كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها. طبعا هذه إذا تلاحظوا فيها شنو؟ ذكر للمجوس، وبالتالي هذا يختلف عما نحن فيه من قضية الكتاب. نعم تكون دليلا في غير الكتاب، غير الكتاب سواء سمى أو لم يسمي لا ينفع شيئا، لكن بالنسبة إلى الكتاب ما تفيدنا، لأن المجوسي على المشهور غير كتابي، وإن كان هناك رواية تقول سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. يعني الرأي الفقهي عند علمائنا بالنسبة إلى المجوس أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في قضية الطهارة والنجاسة وما شابه ذلك، لكنهم ليسوا أهل كتاب حقيقة. نعم، إلا أن هذه الطائفة الأخيرة راح يستبعدها أول شيء، فيبقى إحنا عندنا شنو؟ ثلاثة أقسام، قسم يقول لا تقربوها أصلا، قسم يقول لا بأس به، قسم يقول إن سمى لا بأس وإن لم يسمي لا تقرب، ينتهي الجمع بهذه الطريقة. إلا أن هذه الطائفة لا بد من حذفها من الحساب. ليش؟ قال لضعف سند الأولى بالمفضل بن صالح الذي لم يوثق بل ضعف، ولذلك قال رواية زيد الشحام لأن في طريقها المفضل ابن صالح وهو لا توثيق له، بل فوق ذلك له تضعيف، فالرواية إذن تسقط لا قيمة لها. واختصاص الثانية اللي هي وإن كانت موثقة يعني يمكن الاحتجاج بها والاستدلال بها، لكن موضوعها شنو؟ موضوع المجوسي. واختصاص الثانية بالمجوسي الذي يحتمل أن يكون النهي عن ذبيحته من باب أنه ليس من أهل الكتاب. طيب، فيبقى عندنا الثلاث الروايات، وعليه نبقى نحن والطوائف الثلاث الأولى. ماذا نصنع بها؟ هل هذا الحل ما للجمع بها الطريقة على القاعدة وسالك أو لا؟ أو أنه لا، يمكن بعضها محمول على التقية فمن الأساس لا تكون معارضة؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله في وقت آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.